بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في هذه اللقاءات المباركة والتي تنعقد ضمن دورة المكي بن عزوز التونسي في حلقتها الثانية، والمقامة بمسجد المنصور بجرجيس التونسية. وأسأل ربي جل وعلا الإعانة والسداد والتوفيق. موضوع هذا اللقاء متعلق بالقواعد المخالفة لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لإجماع أهل العلم. وقبل أن ندخل في هذا الباب، نذكر مقدمة نشير فيها إلى القواعد وإلى حرص أئمة هذا الدين على ضبطها وبيان كبير نفعها، ثم بعد ذلك نذكر شيئا من القواعد المخالفة لكتاب الله جل وعلا أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لإجماع أهل العلم، أو لإجماع أهل العلم. وثمة أمر يلحق بهذا، ألا وهو وجود بعض القواعد المقررة عند أهل العلم في أصلها، وأنها حق، إلا أن أهل الأهواء يدفعون بها في صدر أهل السنة وينزلونها في غير ما تنزل عليه، حتى يردوا على أهل السنة ويروجوا باطلهم. فهذه مسألة مهمة، جد مهمة، ولها تعلق بموضوع هذا اللقاء. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس. قال ربنا جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال جمع من أهل اللغة: إن القواعد هنا أساطين البناء، أي أساسه. وأما القاعدة في الاصطلاح فقد اختلف فيها أهل العلم، والخلاف فيها بإذن الله جل وعلا هين، وذلك أن جمعا منهم يقول إن القاعدة في الاصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، وبعضهم يقول حكم أغلبي، وكان هذا منهم تحرزا لما قد يستثنى. فالناظر في هذين القولين، القول الأول من يقول إنها حكم كلي، والقول الآخر من يقول إنها حكم أغلبي. الأول يقول إن هذا الشيء المستثنى نادر، والنادر لا حكم له، فتكون القاعدة كلية. ومن استثنى وقال إنها حكم أغلبي فإنه يذهب إلى أن هناك استثناءات تتحرز منها بمثل هذه الألفاظ. القواعد مهمة جد مهمة لطالب، فبه تضبط المسائل ويكون المتمكن من هذه القواعد يكون على أرض صلبة في مسيرته العلمية. فإن تتبع الجزئيات أمر يكاد يكون عسيرا للواحد منا، لكن ضبط الأصول والقواعد أمر ممكن وهو مسهل لطالب العلم ضبطه لمسائل العلم. ولأجل هذا يقول بعض من اهتم بهذا العلم، أعني علم القواعد في أبواب العلم، قال: وكان من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن والنبيه المحسن معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المفرقة إليها، وهي الطريق التي خفت مسالكها وصعبت مداركها وقل المعتني بها وكثر تاركها. هذا كله من حيث ماذا؟ من حيث الاهتمام لهذا الباب عند أهل العلم أنهم ضبطوا مسائل العلم لضبط هذه القواعد. والمصنفات في هذا الباب كثيرة جد كثيرة، أعني في باب القواعد والأصول في أبواب العلم. وقد لعب الشيطان بأهل الباطل فجعلهم يقعدون قواعد على خلاف ما سار عليه أهل العلم، فإن العلماء لما قعدوا هذه القواعد التي أشرنا إلى شيء من فائدتها أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها ضبط مسائل العلم، وأما هؤلاء فإنهم قعدوا هذه القواعد حتى يهدم الشريعة ويبطل أركان هذه الملة. فكان لزاما على أهل العلم الراسخين وعلى طلبته السائرين على نهجهم، أقول كان لزاما عليهم أن يقوموا بواجب النصرة بهذه الملة وبواجب البيان، حتى يدفع عن هذا الدين تأويل الجاهلين، حتى يدفع عن هذا الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وكيد الكائدين. وهذه القواعد ما كانت وليدة اليوم، أعني القواعد الباطلة المخالفة للكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم، وإنما ظهرت منذ أزمنة طويلة، لأن الشيطان كما قد ذكرت قبل قليل أملاها على أولئكم المبطلين حتى يدفع بها في وجه أهل السنة كيما يروج الباطل وتنتشر الضلالة. والأمر كما أشرت قبل قليل لا بد من القيام بواجب بالواجب الشرعي حتى لا تبطل حجج الله جل وعلا. ولنعلم أن مثل هذه القواعد تروج عند فئام من الناس بحجة الاهتمام بالعلم وبضبطه، فالواجب على المسلم الناصح لنفسه العامل على نجاتها أن يتنبه لهذا الأمر وأن يوليه عنايته حتى يسلم له دينه وتسلم له عقيدته ومنهجه. والقواعد الباطلة كثيرة ليست بالقليلة، جاء بعضها في ثنايا كلام من ينسب إلى العلم ظنا منه أنها من القواعد التي تضبط مسائل العلم، وبعضها إنما جاء من رؤوس أهل الضلال والانحراف. من هذه القواعد لا إنكار في مسائل الخلاف، ومنها كل مجتهد مصيب، ومنها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومنها نصحح ولا نجرح، ومنها لا يلزمني، ومنها قول الواحد منهم لا يلزمني على ما سنذكره بإذن الله جل وعلا، ومنها كذلك نعم أقول حفظكم الله. ومن هذه كذلك القواعد الباطلة خلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى خلاف بيننا وغيرها مما يسمع بين الحين والآخر ونقرأه فيما يكتبه فلان وفلان. وهناك أمور ملحقة في هذا الباب هي ليست من القواعد بل هي قواعد نعم مقررة عند أهل السنة وقامت عليها الأدلة، إلا أن أهل الباطل ينزلونها في غير ما تنزل عليه ويريدون بها الوصول إلى تمرير الباطل وإشاعة الأمر المحدث والمبتدأ. من ذلك قبول الحق ممن جاء به، قاعدة عظيمة جاءت الأدلة عليها من الكتاب والسنة. نعم، لكن تطبيقها حصل فيه خلل، فانفتح على الناس باب الشر، كذلك عدم من القواعد المقررة عند أهل العلم، لكن جمعا من أهل الباطل ينزلون بغير منزلتها مسألة لازم القول بإذن الله جل وعلا. سنأتي على هذا الذي ذكرناه، وإن كان كل واحد مما ذكر يحتاج إلى لقاء مفرد بل إلى عدة لقاءات حتى يستبين الحق وتظهر الحجج والبينات. لئلا يكون للناس على الله حجة، وهي ولله الحمد والمنة منثورة، أعني الكلام على ما ذكرته قبل قليل موجود في كلام أشياخنا وفي كلام ساداتنا من أهل العلم والفضل المقتدى بهم، وليس لنا في مثل هذا إلا الجمع، نجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه. أما القاعدة الأولى، لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا ما اختلف اثنان في شيء من مسائل الدين فإن من يعمل بهذه القاعدة يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا ما اختلف الواحد مع الآخر فوجود هذا الخلاف يمنع الإنكار، وهذا كلام باطل وقاعدة فاسدة مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ما سوف يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. ويقال في رد هذا: نعم، الخلاف سنة من سنن الله الكونية القدرية، أراده الله تعالى لحكمة عظيمة وغاية جليلة. قال ربنا جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتأمل هنا في هذا الخلاف المشار إليه في الآية، فهو خلاف مذموم. دليل هذا أن الناجي منه داخل في رحمة الله تعالى. قال ربنا جل وعلا في سورة هود في هذه الآيتين المتقدمتين: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تأمل، فقوله جل وعلا إلا من رحم ربك دل على أن الناجي من هذا الاختلاف داخل في رحمة الله تعالى. فالواجب على المسلم، الواجب عليه أن يعتصم بحبل الله جميعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله جل وعلا وتحقيق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إليه ما عند التنازع هو السبيل الوحيد للخروج من جميع الخلافات المذمومة، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال جل وعلا: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. تأمل في هذه الآيات العظيمة، يتبين لنا أن الخلاف المذموم ينحصر في كل من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. وهذا نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخلاف المذموم ينحصر، قال أبو العباس، ينحصر في كل من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. فإنه والحالة هذه يكون المرء قد وقع في الخلاف المذموم، وهذا يجب الإنكار عليه، ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه يجب أن ينكر عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند الإمام مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين لما عارضه عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه في متعة الحج قال: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. رواه أحمد في مسنده. وجاء عن عمر بن عبد العزيز الخليفة أمير المؤمنين قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدم تقدم مما يكون مجاله الاجتهاد والنظر واختلاف الأفهام لقراء وأمارات فهذا غير الأول، والأمر فيه سعة ومندوحة، وليس بداخل في الخلاف المذموم. قال ربنا جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. تأمل: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. انظر، الله جل وعلا قال: وكلا آتينا حكما وعلما، لكن في هذا الأمر الذي حصل فيه التحاكم الله جل وعلا ألهم سليمان وفهمها سليمان عليه السلام. وقد جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وجاء كذلك عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يريد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل: فلم يعنف واحدا منهم عليه الصلاة والسلام. قال النووي في شرحه لمسلم: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. وهذا يردنا أو يجرنا إلى تلكم القاعدة التي قد أشرنا إليها الباطلة، وهي: كل مجتهد مصيب. وهذا باطل، ليس كل مجتهد مصيب، لأن الحق واحد لا يتعدد. صراط الله المستقيم واحد، الطريق الموصل إلى الجنة واحد، فالحق واحد لا يتعدد. لكن من كان من أهل الاجتهاد فاستفرغ وسعه واجتهد ثم أخطأ فهو ليس بآثم، بل له أجر اجتهاده، كما مر في حديث عمرو بن العاص. وإذا أصاب فله أجران. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فهو مأزور غير مأجور. ولأجل هذا من يقول كذلك إن كل مخطئ مأجور، كذلك هذه قاعدة باطلة. ليس كل مخطئ مأجور، بل لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. نرجع إلى كلام النووي، قال: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين بأنهم مجتهدون، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده، انظر إذا بذل وسعه في الاجتهاد. مما مضى يتبين لنا بطلان هذه القاعدة، وأسوق هنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، متعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. انظر، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول إذا توجه إلى القول بالحكم قال: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا. إذا كانت المسألة فيها خلاف للسنة أو كان هناك إجماع قديم قال: وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وهذا الذي قد أشرنا إليه من القاعدة قول كل مجتهد مصيب، قلنا هذه قاعدة باطلة خلاف لما عليه السلف، فالمصيب واحد. هنا يقول شيخ الإسلام: وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل، إذا كان الإنكار متوجه إلى العمل قال: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال: وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل نعم قال: وأما إذا لم يكن في السنة نعم وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، انظر، وللاجتهاد فيها مساغ لا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. سبب الخلاف عندهم أنهم اعتقدوا أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، وهذا ليس بصواب. قال الشيخ: والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ له إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد تعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة. انظر، إما أن لا يكون هناك دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها. والعلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له كلام بنحو هذا وتصحيح هذه القاعدة أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف قاعدة باطلة، وهذه القاعدة تبطل النصوص الآمرة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتصحيح القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهذا أمر متقرر عند المحققين من أهل العلم. قد مضى معنا بيان أو ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك جاء عن العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى نحو هذا الكلام المنقول عن شيخ الإسلام، وتقرير أن المنكر هو قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وأما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فهو حق. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك قال: ثم اعلموا وفقكم الله، إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد. نختم الكلام على هذه القاعدة، وبه نختم هذا اللقاء لدخول وقت الأذان عندنا أذن لصلاة المغرب، ولعلنا إن فسح الله في الأجل أن تكون هناك لقاءات حول هذه القواعد، نأخذ كل قاعدة في لقاء واحد نتكلم عليها. أقول حفظكم الله، مما هو متعلق بعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد، أن المراد بعدم الإنكار هنا الإنكار باليد أو باللسان، كان يكون بالعيب أو التوبيخ أو التعنيف أو القدح في الدين والعدالة أو القيام بالهجر. نعم، المسائل التي هي محل الاجتهاد اجتهد فيها أئمة هذا الدين، وما ثمة نص من الكتاب أو السنة وما ثمة إجماع، أقول هذه المسائل لا ينكر فيها، بمعنى لا يتوجه الإنكار باليد أو باللسان، لكن باب المناصحة وباب المباحة العلمية والمناظرة بالحجج الشرعية، هذا الباب في هذه المسائل مفتوح في حدود الأدب النبوي والمنهج المحمدي. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: ولهذا قال العلماء المصنفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، إن هذه المسائل الاجتهادية أمر لا تنكر باليد. يقول: لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار. وقال رحمه الله في موطن آخر، قال شيخ الإسلام: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. في هذه اللقاءات المباركة والتي تنعقد ضمن دورة المكي بن عزوز التونسي في حلقتها الثانية والمقامة بمسجد المنصور بجرجيس التونسية. وأسأل ربي جل وعلا الإعانة والسداد والتوفيق. موضوع هذا اللقاء متعلق بالقواعد المخالفة لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لإجماع أهل العلم. وقبل أن ندخل في هذا الباب نذكر مقدمة نشير فيها إلى القواعد وإلى حرص أئمة هذا الدين على ضبطها وبيان كبير نفعها، ثم بعد ذلك نذكر شيئا من القواعد المخالفة لكتاب الله جل وعلا أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لإجماع أهل العلم أو لإجماع أهل العلم. وثمة أمر يلحق بهذا ألا وهو وجود بعض القواعد المقررة عند أهل العلم في أصلها وأنها حق، إلا أن أهل الأهواء يدفعون بها في صدر أهل السنة وينزلونها في غير ما تنزل عليه حتى يردوا على أهل السنة ويروجوا باطلهم. فهذه مسألة مهمة جد مهمة ولها تعلق بموضوع هذا اللقاء. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس. قال ربنا جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال جمع من أهل اللغة إن القواعد هنا أساطين البناء، أي أساسه. وأما القاعدة في الاصطلاح فقد اختلف فيها أهل العلم، والخلاف فيها بإذن الله جل وعلا هين، وذلك أن جمعا منهم يقول إن القاعدة في الاصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، وبعضهم يقول حكم أغلبي. وكان هذا منهم تحرزا لما قد يستثنى. فالناظر في هذين القولين، القول الأول من يقول إنها حكم كلي، والقول الآخر من يقول إنها حكم أغلبي. الأول يقول إن هذا الشيء المستثنى نادر، والنادر لا حكم له، فتكون القاعدة كلية. ومن استثنى وقال إنها حكم أغلبي فإنه يذهب إلى أن هناك استثناءات تتحرز منها بمثل هذه الألفاظ. القواعد مهمة جد مهمة لطالب العلم، فبه تضبط المسائل ويكون المتمكن من هذه القواعد يكون على أرض صلبة في مسيرته العلمية. فإن تتبع الجزئيات أمر يكاد يكون عسيرا للواحد منا، لكن ضبط الأصول والقواعد أمر ممكن وهو مسهل لطالب العلم ضبطه لمسائل العلم. ولأجل هذا يقول بعض من اهتم بهذا العلم، أعني علم القواعد في أبواب العلم، قال: وكان من أحسن ما يعانيه الفقيه المتقن والنبيه المحسن معرفة القواعد الكلية والمعاقد المرعية وما يتخرج من الفروع عليها ويرجع من الشوارد المفرقة إليها، وهي الطريق التي خفت مسالكها وصعبت مداركها وقل المعتني بها وكثر تاركها. هذا كله من حيث ماذا؟ من حيث الاهتمام بهذا الباب عند أهل العلم، أنهم ضبطوا مسائل العلم بضبط هذه القواعد. والمصنفات في هذا الباب كثيرة جد كثيرة، أعني في باب القواعد والأصول في أبواب العلم. وقد لعب الشيطان بأهل الباطل فجعلهم يقعدون قواعد على خلاف ما سار عليه أهل العلم، فإن العلماء لما قعدوا هذه القواعد التي أشرنا إلى شيء من فائدتها أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها ضبط مسائل العلم، وأما هؤلاء فإنهم قعدوا هذه القواعد حتى يهدموا الشريعة ويبطلوا أركان هذه الملة. فكان لزاما على أهل العلم الراسخين وعلى طلبته السائرين على نهجهم، أقول كان لزاما عليهم أن يقوموا بواجب النصرة بهذه الملة وبواجب البيان، حتى يدفع عن هذا الدين تأويل الجاهلين، حتى يدفع عن هذا الدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وكيد الكائدين. وهذه القواعد ما كانت وليدة اليوم، أعني القواعد الباطلة المخالفة للكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم، وإنما ظهرت منذ أزمنة طويلة، لأن الشيطان كما قد ذكرت قبل قليل أملاها على أولئكم المبطلين حتى يدفع بها في وجه أهل السنة كيما يروج الباطل وتنتشر الضلالة. والأمر كما أشرت قبل قليل لا بد من القيام بالواجب الشرعي حتى لا تبطل حجج الله جل وعلا. ولنعلم أن مثل هذه القواعد تروج عند فئام من الناس بحجة الاهتمام بالعلم وبضبطه، فالواجب على المسلم الناصح لنفسه العامل على نجاتها أن يتنبه لهذا الأمر وأن يوليه عنايته حتى يسلم له دينه وتسلم له عقيدته ومنهجه. والقواعد الباطلة كثيرة ليست بالقليلة، جاء بعضها في ثنايا كلام من ينسب إلى العلم ظنا منه أنها من القواعد التي تضبط مسائل العلم، وبعضها إنما جاء من رؤوس أهل الضلال والانحراف. من هذه القواعد لا إنكار في مسائل الخلاف، ومنها كل مجتهد مصيب، ومنها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ومنها نصحح ولا نجرح، ومنها لا يلزمني، ومنها قول الواحد منهم لا يلزمني، على ما سنذكره بإذن الله جل وعلا. ومنها كذلك نعم أقول حفظكم الله، ومن هذه كذلك القواعد الباطلة خلافنا في غيرنا لا يؤدي إلى خلاف بيننا وغيرها مما يسمع بين الحين والآخر ونقرأه فيما يكتبه فلان وفلان. وهناك أمور ملحقة في هذا الباب هي ليست من القواعد، بل هي قواعد نعم مقررة عند أهل السنة وقامت عليها الأدلة، إلا أن أهل الباطل ينزلونها في غير ما تنزل عليه ويريدون بها الوصول إلى تمرير الباطل وإشاعة الأمر المحدث والمبتدأ. من ذلك قبول الحق ممن جاء به، قاعدة عظيمة جاءت الأدلة عليها من الكتاب والسنة. نعم، لكن تطبيقها حصل فيه خلل، فانفتح على الناس باب الشر، كذلك عدم من القواعد المقررة عند أهل العلم، لكن جمعا من أهل الباطل ينزلون بغير منزلتها، مسألة لازم القول بإذن الله جل وعلا. سنأتي على هذا الذي ذكرناه، وإن كان كل واحد مما ذكر يحتاج إلى لقاء مفرد، بل إلى عدة لقاءات حتى يستبين الحق وتظهر الحجج والبينات. لئلا يكون للناس على الله حجة، وهي ولله الحمد والمنة منثورة، أعني الكلام على ما ذكرته قبل قليل موجود في كلام أشياخنا وفي كلام ساداتنا من أهل العلم والفضل المقتدى بهم، وليس لنا في مثل هذا إلا الجمع نجمع النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه. أما القاعدة الأولى، لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا ما اختلف اثنان في شيء من مسائل الدين فإن من يعمل بهذه القاعدة يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فإذا ما اختلف الواحد مع الآخر فوجود هذا الخلاف يمنع الإنكار، وهذا كلام باطل وقاعدة فاسدة مخالفة لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ما سوف يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. ويقال في رد هذا، نعم الخلاف سنة من سنن الله الكونية القدرية، أراده الله تعالى لحكمة عظيمة وغاية جليلة، قال ربنا جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتأمل هنا في هذا الخلاف المشار إليه في الآية، فهو خلاف مذموم. دليل هذا أن الناجي منه داخل في رحمة الله تعالى، قال ربنا جل وعلا في سورة هود في هذه الآيتين المتقدمتين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. تأمل، فقوله جل وعلا إلا من رحم ربك دل على أن الناجي من هذا الاختلاف داخل في رحمة الله تعالى. فالواجب على المسلم الواجب عليه أن يعتصم بحبل الله جميعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله جل وعلا وتحقيق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إليهما عند التنازع هو السبيل الوحيد للخروج من جميع الخلافات المذمومة، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ربنا جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال جل وعلا: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. تأمل في هذه الآيات العظيمة يتبين لنا أن الخلاف المذموم ينحصر في كل من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. وهذا نص عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخلاف المذموم ينحصر، قال أبو العباس: ينحصر في كل من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه. فإنه والحالة هذه يكون المرء قد وقع في الخلاف المذموم، وهذا يجب الإنكار عليه، ولا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه يجب أن ينكر عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند الإمام مسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين لما عارضه عروة ابن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه في متعة الحج قال: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نهى أبو بكر وعمر. رواه أحمد في مسنده. وجاء عن عمر بن عبد العزيز الخليفة أمير المؤمنين قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عدا ما تقدم مما يكون مجاله الاجتهاد والنظر واختلاف الأفهام لقراء وأمارات فهذا غير الأول، والأمر فيه سعة ومندوحة وليس بداخل في الخلاف المذموم. قال ربنا جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. تأمل: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. انظر، الله جل وعلا قال: وكلا آتينا حكما وعلما. لكن في هذا الأمر الذي حصل فيه التحاكم الله جل وعلا ألهم سليمان وفهمها سليمان عليه السلام. وقد جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وجاء كذلك عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. فقال بعضهم: بل نصلي، لم يريد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، فلم يعنف واحدا منهم عليه الصلاة والسلام. قال النووي في شرحه لمسلم: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. وهذا يردنا أو يجرنا إلى تلكم القاعدة التي قد أشرنا إليها الباطلة، وهي: كل مجتهد مصيب. وهذا باطل، ليس كل مجتهد مصيب، لأن الحق واحد لا يتعدد. صراط الله المستقيم واحد، الطريق الموصل إلى الجنة واحد، فالحق واحد لا يتعدد. لكن من كان من أهل الاجتهاد فاستفرغ وسعه واجتهد ثم أخطأ فهو ليس بآثم، بل له أجر اجتهاده، كما مر في حديث عمرو بن العاص. وإذا أصاب فله أجران. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فهو مأزور غير مأجور. ولأجل هذا من يقول كذلك إن كل مخطئ مأجور، كذلك هذه قاعدة باطلة، ليس كل مخطئ مأجور، بل لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. نرجع إلى كلام النووي، قال: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضا. وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده، انظر، إذا بذل وسعه في الاجتهاد. مما مضى يتبين لنا بطلان هذه القاعدة، وأسوق هنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، متعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح. انظر، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول، إذا توجه إلى القول بالحكم، قال: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا. إذا كانت المسألة فيها خلاف السنة أو كان هناك إجماع قديم، قال: وجب إنكاره وفاقا. وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه
عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وهذا الذي قد أشرنا إليه من القاعدة قول كل مجتهد مصيب، كنا هذه قاعدة باطلة خلاف لما عليه السلف، فالمصيب واحد. هنا يقول شيخ الإسلام وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل كان الإنكار متوجه إلى العمل، قال فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل نعم قال وأما إذا لم يكن في السنة نعم وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع انظر وللاجتهاد فيها مساق لا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. سبب الخلاف عندهم أنهم اعتقدوا أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، وهذا ليس بصواب. قال الشيخ والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد تعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة. انظر إما أن لا يكون هناك دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها. والعلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له كلام بنحو هذا وتصحيح هذه القاعدة أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف قاعدة باطلة، وهذه القاعدة تبطل النصوص الآمرة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتصحيح القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهذا أمر متقرر عند المحققين من أهل العلم. قد مضى معنا بيان أو ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك جاء عن العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى نحو هذا الكلام المنقول عن شيخ الإسلام، وتقرير أن المنكر هو قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وأما لا إنكار في مسائل الاجتهاد فهو حق. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك قال ثم اعلموا وفقكم الله إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد. نختم الكلام على هذه القاعدة وبه نختم هذا اللقاء لدخول وقت الأذان عندنا أذن لصلاة المغرب، ولعلنا إن فسح الله في الأجل أن تكون هناك لقاءات حول هذه القواعد نأخذ كل قاعدة في لقاء واحد نتكلم عليها. أقول حفظكم الله مما هو متعلق بعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد أن المراد بعدم الإنكار هنا الإنكار باليد أو باللسان، كان يكون بالعيب أو التوبيخ أو التعنيف أو القدح في الدين والعدالة أو القيام بالهجر. نعم المسائل التي هي محل الاجتهاد اجتهد فيها أئمة هذا الدين، وما ثمة نص من الكتاب أو السنة وما ثمة إجماع، أقول هذه المسائل لا ينكر فيها، بمعنى لا يتوجه الإنكار باليد أو باللسان، لكن باب المناصحة وباب المباحة العلمية والمناظرة بالحجج الشرعية، هذا الباب في هذه المسائل مفتوح في حدود الأدب النبوي والمنهج المحمدي. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: ولهذا قال العلماء المصنفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن هذه المسائل الاجتهادية أمر لا تنكر باليد، يقول لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار. وقال رحمه الله في موطن آخر، قال شيخ الإسلام: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وأكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.